التأمين، يحافظ الناس على التأمين. هل يجب قول أمين في الصلاة؟ هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات؟ هذه مسألة تعرضها العلماء، فذكروا من سنن الصلاة القولية والفعلية التأمين، ورأيت أن نذكر سنن الصلاة القولية. واحد، دعاء الاستفتاح، ده أول حاجة. بعد تكبيرة الإحرام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتتين في الصلاة، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الاستفتاح، السكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة وإرادة الركوع، مفيش بقى سكتة ثالثة. اعتاد بعض الأئمة لما يخلص الفاتحة يسكت سكتة، وهذه ليست من السنة، لا في حديث صحيح ولا حديث حسن ولا حديث ضعيف، معناه فيش فيها ربنا يقول. ولذلك أخطاء المصلين في الصلاة كثيرة كثيرة، تحتاج الصلاة إلى تصحيح ووقف مع نفسه، حسب الإنسان نفسه، هل الصلاة فعلا كما أدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تلاحظون كثير من الناس، أما الإمام يقول سمع الله من حمده، يقول ربنا ولك الحمد والشكر، من جبنا الشكر؟ من جبنا؟ لا في حديث، لا في آية قرآنية قالت لك أنا أقولها ربنا ولك الحمد والشكر، أصل الحمد كافي كافي وزيادة، فما تطلبش شيء من عندك غلط. طيب، ولا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، فيش أنا ربنا ولك الحمد، عايز تزود بقى هنتكلم عنها. تمام؟ إذا أول حاجة من سنة الصلاة القولية، أنا من عادش السنة الفعلية، سنة القولية، سنة الفعلية اللي هي سنة الهيئات، كان ترفع اليدين عند التكبير، تكبيرة الإحرام معنا، أو تكبيرات الانتقال ترفع يدك كده، شوف تكبيرة الإحرام ركن، تمام، ورفع اليدين مستحب، شوف ليه ده لا حكم وده لا حكم، يعني ما مكبرش تكبيرة الإحرام الصلاة ما عقدتش أصلا، أو بدل ما يقول الله أكبر الله أمجد الله أعظم ما عقدتش الصلاة، بخلاف لو إنه ما رفعش يديه الصلاة صحيح وكبر تكبيرة الإحرام، فنفرق. إذا أول حاجة من سنة الصلاة القولية، وبعدين عشان أقول لكم حاجة، سنة الصلاة القولية دي اللي يتركها متعمد ما تبطلش الصلاة، احنا عايزين نفرق، وفي حاجة لو تتركها في الصلاة ناسي أو متعمد الصلاة تبطل، ناسي أو متعمد زي الأركان تكبيرة الإحرام منها، وفي حاجة اسمها واجبات، ها لو يتركها متعمد صلاة، لو تركها ناسي عايز السجود سهل، شوف ازاي، طب ترك واجبا متعمدا ما ينفعلوش سجود سهل لانه ترك وياه متعمدا، ده معنى الواجبات تجبر بالسهل. طيب، اذا كنا احد يهديها اول حاجه دعاء الاستفتاح، الله وجهت وجهي الذي فطر السماء والارض حنيفا وما انا من المشركين، او اي دعاء الاستفتاح بالادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهي كثيره منها الطويل ومنها المختصر. الثاني
تكبيره الاحرام،
لا تكبيره الاحرام ده روح نركن، هنتكلم عن السنه بس، الموضوع ده موضوع السنه. الثاني الاستعاذه، وإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذ. طيب الثالث القراءة بعد الفاتحة، سورة آيات. طيب الرابع التأمين اللي احنا فيه،
نحن فيه، فالتأمين المستحب ليس بواجب.
ايش معنى المستحب؟ نتركه؟ لا 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 عشان نعملها نقوم بها.
طيب
بس برضو بنعرفها عشان ايه برضو حاجة ثانية، اما واحد يتركها ويقول الصلاة بطلة ما ينفعش، ونشتغل بقى نفتي الناس من بعد الظهر ما ينفعش، على ما تفرض يجينا ما ينفعش، اللي يفتي يكون متأكد في المسألة عارف ايش الاشياء اللي تركها يبطل الصلاة والاشياء اللي تركها ما يبطلش الصلاة، عايزين نميز الاشياء دي عشان ما نروحش نبطل صلاة الناس واحنا مش داريين. عرفنا الخامس تسبيح في الركوع والسجود، معناه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل المسيء في صلاته ها في الصلاة حديث أبي هريرة لم يذكر له تسبيحا لا في السجود ولا في الركوع، بل أمره بالاطمئنان حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن راكعا. طيب الثالث الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضى مثلا هي كثير. السابع الدعاء بين السجدتين ها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الصحيح أن يقول يا حج
أما رب اغفر لي بالنسبة للدعاء بين السجدتين
هيقول إيه؟
رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي.
جميل هذا الصحيح.
أنا قلت رب
غير ما أرحمني من الدعاء ضعيف ضعيف. أنا قلت هذا الصحيح عشان الموضوع ده خلاص. يلا بسم الله. السابع خلصنا، الثامن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول خلاص، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني حكم آخر، التشهد الأول سنة مستحبة. طيب التاسع الدعاء بعد التشهد الأول والثاني دعاء ها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من مثلا أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الجنة ومن عذاب ومن فتنة الدنيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب العاشر التسليمة الثانية، إذا الأولى فرض والثانية مستحبة.
التسليمة
التسليمة الثانية سنة، الأولى فرض وتحليلها التسليم. عرفنا الآن السنة القولية، من يذكر لنا بالترتيب الشيخ إبراهيم ها بالترتيب؟
دعاء
الاستفتاح،
دعاء الاستفتاح،
ثاني استعاذة،
قراءة بعد
الفاتحة، قراءة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة أو بعض الآيات بعد الفاتحة، التأمين الرابع، الخامس التسبيح في الركوع والسجود، السادس الزيادة في الاعتدال. جميل الزيادة على قول ربنا ولك الحمد. السابع الدعاء، الثامن
الصلاة على النبي بعد التشهد الأول،
أيوة أحسن، التاسع الدعاء لأن الدعاء هنا مستجاب. طيب العاشر تسليمة الثانية، معنى كم صلاة معنى العدد، ومنهم من زاد منهم من زاد، لكن هذه العشرة معتبرة إن شاء الله. طيب السؤال إيه بقى، هل يجب قول أمين في الصلاة؟ الجواب قول أمين في الصلاة مستحب، لأن من سنن الصلاة القولية. طيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، وليس بواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب للرجل الذي أساء في صلاة حديث أبي هريرة في الصحيحين، اقرأ بفاتحة الكتاب
وما تيسر معك من القرآن. هل يجهر بآمين؟ أول شيء احنا الشاهد الحديث اقرأ فتحت كتاب وما تيسر معك من القرآن. طيب فقلنا آمين ليست آية من فتحت كتاب، فإذا قراءة فتحت كتاب واجب وما سواه مستحب. هذا محل الاستشهاد. السؤال الثالث، مر بنا سؤالان، السؤال الثالث هل يجهر بآمين في الصلاة الجارية خلف إمام الإمام أم يسر بها؟ ده مذهب أحمد والشافعي وإسحاق، الجهر الجهر بآمين في الصلاة الجارية. ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يجهر بآمين خلف الإمام في الصلاة الجارية، واستدلوا بأدلة منها. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد صوته بآمين، هذا الدليل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. الثالث أن أبا هريرة قال الإمام لا تفتني بآمين، يعني كان أبو هريرة بيعدل الصفوف، معناه الخليفة بيصلي بالناس بيعدل الصفوف، فالصفوف كثيرة وطويلة، فكان يشتغل من خلف هناك فيخشى أن الإمام يكبر تكبير الإحرام ويقرأ الفاتحة ويفوت أمين، فينادي عليه لا تفوتني بأمين، يعني تمهل طريقة لا تفوتني بأمين. الرابع أن ابن الزبير صلى بالناس المسجد فجهر بأمين فسمع للمسجد لجة، بينما ذهب آخرون إلى أنه يصر بأمين. إذن كم دليل أنت جهر؟ أول شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صوته. الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. الثالث أن أبا هريرة قال الإمام لا تفوتني بأمين. الرابع أن ابن الزبير كان يؤمن إذا صلى بالناس فارتج المسجد تأمينا، بينما ذهب آخرون إلى أنه يصر بأمين، وذلك لأن معناه عند الأكثر اللهم اصلح. فعليه فهي دعاء، والأصل في دعاء الإسراء به، والرأي الأول أقوى بكثرة الأدلة عليه، ولأن الدعاء وإن كان الأصل فيه الإسراء إلا أن هذه الصورة خارجة عن الأصل. إذا كم سؤالا أخذنا؟ شكرا. كم سؤالا؟ الأول كذا. لا، أول حاجة فضيلة التأمين، أحاديث واردة في فضيلة التأمين، اذكر لنا واحدا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، هذا من فضائل التأمين. طيب الثاني، السؤال الثاني هل يجب قول أمين ولا هو من السنة المستحبات؟ القول الثالث هل يجهر بأمين في الصلاة الجارية خلف الإمام أم لا؟ وذكرنا الأدلة على الجهر. طيب ما ينفعش بقى الإنسان يقعد يتحرى الإمام وهو يقول أمين والثاني يقول اللهم اغفر لي ولوالدي، المأموم. طب ليه؟ هيقول لك الناس يأمنوا على الدعاء يشتغل اللهم اغفر لي ولوالدي، هذه من الأخطاء في الصلاة، من الأخطاء. معنا بعض الناس إذا قام الإمام يسويهم استووا مستوين لله طائعين ويرد عليه، فالبو حد يسألني من فهم ده مخان، معنى رضوها اللهم اغفر لي ولوالدي عشان يقولوا أمين، كلهم يقولوا أمين، هذا مخان في السنة. طب السؤال الرابع، هل يسمى المؤمن المؤمن داعيا؟ هل المؤمن يسمى داعيا أو لا يسمى؟ جواب، يقول بعض أهل العلم يسمي المؤمن داعيا، لأن موسى عليه السلام كان يدعو على فرعون وجنده فيقول ربنا إنك أتيت فرعون وملأه وزينة زينة الأموال والحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. قالوا كان موسى يعني يدعو وهارون يؤمن يقول أمين، فاعتبر الله عز وجل موسى وهارون داعيين، فلقد أجيبت دعوتكم ولقد دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فقال هذا الفريق من الليل إن الله فإن الدعاء ذكر عن موسى عليه السلام وحده، ومن سياق الكلام يدل على أن هارون كان يؤمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قالوا فدل ذلك على أن من أمن على دعائه فكأنما قاله. طيب أنت الآن هتأمن في الصلاة، عرفنا فتح خلاص. طيب دعاء القنوت هتعمل ايه؟ تؤمن ايضا سواء في الوزن او في الوجه عند من يرى الدعاء في الوجه والقنوت في الوجه. طيب عند الجمعة والخطيب يقول هتعمل ايه؟ هو بيأمن يدعو، انت تعمل ايه؟ هتأمن؟ مفيش دليل يعني جهرا، لأن كثير من الناس ما شاء الله أصوتهم في المسجد يعني حد فلا حرج. أمن في سرك لا تحس، أما أنت أمن وتشوش عن الناس. ها؟ وإذا قلت للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رفع صوتهم، طب أنت هتنصت ولا هتعمل إيه؟ طب أنت بتشوش عن الناس كده أصلا، ما بتفتحش المجال للناس ينصتوا لأنك بتشوش عن الناس. واحيانا الله اكبر معجب بكلام الخطيب الله ايه وكان القدس قد فتح. لا يا شيخ مش كده اصلا، ده مخالف. وبعدين من الماجد الله، من الواحد الله، وده مش صحيح، هذا ليس من السنه اصلا، مخالف مع الاخوان. فوجب الانصاف، انت تأمن أمن في سرك خلاص، هتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في سرك، أما تشوش على أخيك وناس تشوشون على بعضهم صلاة المساجد لغط صخب معنا، فهذا ليس من السنة برضه. طيب إذا عرفنا الآن الصلاة الفاتحة أي أمن ويجب في الجهرية، طيب في القنوت قنوت الصلاة أي أمن. طيب ساعة الجمعة يأمن في السر، يأمن في السر. طيب هنا بارك الله فيكم، قالوا فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قال، وأبين ذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، ولم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بأمين فإن الله يستجيب لكم. طيب الشيخ يعلم كأنه يشير إلى ضعف هذا الحديث، أنه يشير إلى ضعف، هو أليق أليق من هذا الضعف. طيب السؤال بعد هذا، هل يقول المأموم آمين بعد انتهاء الإمام من قول آمين، أم يقوله بعد انتهاء الإمام من قول ولا الضالين؟ دي مسألة مهمة، ما أنت عندك ناس قبل ما يقول آمين هم يقولوا آمين اسمه قول إمام، ينبغي التحري. ولا الضالين، الإمام ياخذ نفس ياخذ وبعدين يبدأ يؤمن وأنت توافقه، وما ينفعش يقول ولا الضال قال آمين وبعدين تبدأ نسأل، غلط، لا ديك ولا ديك، الوسط توافق قال هل يقول المأموم آمين بعد انتهاء الإمام من قول آمين أم يقول بعد انتهاء الإمام من قول ولا الضالين؟ وضح ذلك الأدلة. ذهب البعض إلى أن المأموم يقول آمين بعد أن يقولها الإمام بعموم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبره فكبره الحديث، والحديث إذا أمن الإمام فأمين. وهذا مذهب مرجوح، يعني إيه؟ إذا انتهى المأمون آمين تبدأ أنت تقول آمين، خطأ. والراجح أن المأموم يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني إذا شرع فشرع، إذا شرع في التأمين وبدأ أنت تبدأ. فلقد ورد ذلك صريحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي به وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يعني معناه موافقة الإمام. وأيضا حتى يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة فيغفر للمؤمن بإذن الله. السؤال الأخير في سورة الفاتحة لأجل أن ندخل في سورة البقرة، على ماذا تترتب المغفرة للذنب في قول العبد آمين؟ على ماذا مترتب؟ عليه على عدة أشياء. واحد، تأمين الإمام، هذا واحد عشان نتفقوا مع بعض، هو بيكون بالسنة وأنت بتكون بالسنة، مش هو يترك التأمين وأنت ربما تترك التأمين كذلك لأنه بيشجعك. الثاني، تأمين المأمومين. الثالث، تأمين الملائكة. الرابع، موافقة التأمين. أربعة أشياء عشان يغفر لك ما تقدم من ذنبك لابد من أربعة أمور مجتمعة. واحد، تأمين الإمام. الخامس، تأمين المأمومين. الثاني، تأمين مأمون. الثالث، تأمين ملائكة. الرابع، موافقة التأمين. خلاص، بهذا نكون انتهينا من سورة الفاتحة تفسيرا وبيانا شرحا وتحليلا واستنباط معانيها. لكن قبل أن ندخل في سورة البقرة اذكروا لنا السنن القولية في الصلاة عند الرشد.
الأول
يقرأ دعاء الاستفتاح.
استعادة.
الثاني، استعادة. أحسن،
قراءة الفاتحة.
قراءة الصورة وهي على الفاتحة. الرابع،
تأمين.
تأمين. الخامس،
تسبيح في الركوع
والسجود. السادس، زيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد. السابع،
الدعاء بين
السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر. الثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول. التاسع،
الدعاء بعد التشهد الأول والثاني.
جميل. العاشر، تسليم الثانية. كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم تسليمتين، هذا هو الأكثر في الصلاة، أكثر الصلاة، لأنه قد جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة. معنا؟ طيب، وقلنا هذه السنن لا تبطل بها الصلاة ولو تركها عمدا، ولو تركها عمدا، بخلاف الواجبات لو تركها عمدا تبطل الصلاة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والأركان تبطل إن تركها عمدا أو سهوا. شوف بدأنا نفرق بين الأركان والواجبات والسنن. الأركان تبطل الصلاة لو تركها بالزيادة، معنى؟ وإنما متى يجبر السهو؟ يجبر في الواجبات والسنن. في الواجبات إن تركت سهوا يجبر في السنن، إن تركت سهوا يجبر فيها السهو، سجود السهو، على تفاصيل كثيرة في سجود السهو. طيب، الآن تفسير سورة البقرة. أول سؤال: أذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل سورة البقرة. الجواب: من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن ما أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة البغيل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. إذن هذا في ذكر بعض الحديث المتعلقة بفضل سورة البقرة. السؤال الثاني: السور تتسمى ببعض ما فيها مثل لذلك، معنى سورة الفيل مثلا، سورة البقرة، سورة مريم مثلا، آل عمران وهكذا. مثال ذلك أن سورة البقرة ذكرت فيها البقرة، وسورة آل عمران ذكر فيها آل عمران، سورة النساء ذكر فيها النساء، وأحكام تتعلق بهن كثيرة، وسورة المائدة ذكر فيها المائدة، سورة الأنعام ذكر فيها الأنعام، سورة الأعراف ذكر فيها الأعراف، وكذلك جل السور بل كلها والله تعالى أعلم. سورة البقرة هل هي مكية أو مدنية؟ هذا سؤال، هل هي مكية أو هي مدنية؟ قال: هي مدنية، ويؤيد ذلك أمران. الأول أن الأنصار اختصوا بأنهم أصحاب سورة البقرة، وقد نادهم العباس يوم حنين وقال: يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايع تحت الشجرة. الثاني الإجماع على كونها مدنية، قد تلحظ بكثير رحمه الله، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف والله تعالى. والسورة المكية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وإن لم يكن في مكة ساعتها صلى الله عليه وسلم. والسورة المدنية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة في سفر ما. فالضابط بين المكية والمدنية أن السورة المكية هي التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وكل سورة فيها كلا كلا، إنها تذكرة مثلا فيها سورة مكية، أي سورة فيها كلا هي سورة مكية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، معنى كلا إنها تذكرة، معنى إخوان كل سورة فيها كلا زاجر، هذا طابع السور المكية. من طابع السور المكية أنا أتكلم على إيه؟ على المعاد، على البعث، على مبدأ الخليقة، فيها ترغيب، فيها ترهيب، فيها تخويف بالنار، معنى. ومن هذا القبيل، إنما طابع السور المدنية أتكلم على الأحكام، الحلال والحرام، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا وما إلى ذلك. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات من المفصل، فيها ذكر النار، فيها ذكر الجنة، معنى. وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عندهم في بيتي. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في المدينة بعد نزل، معنى. ولو كان أول ما نزل دعوا الزنا قالوا ما نترك، لو كان أول ما نزل دعوا الخمور قالوا ما نترك، هذا استنبط عائشة رضي الله عنها. تقصد إيه؟ تدريج في تعليم الناس. تدريجي في تعليم الناس. ولذا الخمر مرت بمراحل في تحريمه، ما حرمت من اول يوم ولا في اول مرحله، بل كان في تدريج. اذا خلصنا من هذا. اول شيء، اول سؤال مر بنا، ما هو الشيخ احمد عبد الوهاب؟ اول سؤال،
بالنسبه للبقره، ما هي اسماء الاحاديث
فضائل في سوره البقره؟ وانتم اول شيء لابد تعلموا الحديث اللي فيه فضل صور القران، صوره 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 صوره، ده حديث موضوع، حديث موضوع على. والمشكله ان وضع الحديث هذا راى الناس اعرضوا عن القران، فقال لابد اجيب لهم حاجه ايه يعني تحببهم في القران، ها؟ فقال له انت كذبت كده على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال انا ما كذبتش عليه، انا كذبت له. لو شوف الفلسفه، ما دي المشكله، الفلسفه دي مشكله على، ها؟ وقال انا ما كذبتش عليه، انا كذبت له. لا، ولذلك حتى حديث من كذب عليه متعمدا ضحك فيه وقت، مع انه متواتر. من كذب عليه متعمدا فلنقوم مقالوا النار. جاء واحد وقال من كذب علي متعمدا ليضل الناس، شوف ازاي؟ دخل كلمه ايه؟ ليضل الناس، عشان يقول انا في سور القران ما ضلتش الناس، ده انا رغبتهم. شوف ازاي؟ عبقريه في الوضع والكذب، بس الله عفو عنه. طب السؤال الثاني، الصور التي ايه؟
من بعض
ما فيها مثل الكذب. طيب السؤال الثالث هو ايه بقى؟ هل البقره مكيه او مدنيه؟ طب السؤال الرابع، هل يقال سوره البقره وسوره آل عمران، ام يقال البقره وآل عمران مباشره كده؟ ها؟ زي ايه؟ هل يقال شهر رمضان ولا غير رمضان مباشره؟ يعني هذا جائز وهذا كان، هذا جائز وهذا جائز، والامر فيه سهل، الامر فيه ايه؟ سهل. الذي يظهر له الله تعالى اعلم انه لا باس ان يقال بقره وال عمران، وكذلك لا باس ان يقال سوره البقره وسوره ال عمران، والامر في هذا ايه؟ واسع. قد تقدم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقراء البقره، يعني سوره ايه؟ البقره. زي ما انت مثلا تقول ايه؟ ده في البخاري، يعني صحيح البخاري، واحد يقول ده في صحيح البخاري، اما ده في مسلم، يعني في كتاب مسلم، مش في مسلم ده في عامل شخصيه. معناه قال وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما رمى الجمر من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومن عن يمين، ثم رمى ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. كان النبي عليه الصلاه والسلام يرمي ويقف ويستقبل الكعبه يدعو بعد ان يرمي الجمر. وقال العباس يوم حنين الانصاري يا اصحاب سوره البقره، اذا هذا جائز وهذا ايه؟ وهذا جائز. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. يقول تقدم الكلام على ما يتعلق بالبسملة في تفسير سورة الفاتحة فليراجعه من شاء. وبعدين ألف لام ميم قال وعلى سبيل الاختصار هي أحرف لا يعلم أو لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أرجح الأفعال، المقصود منها مغزاها الله الذي يعلم عليكم، لأن الناس خاضوا في هذا إيه؟ كثيرا، حروف المقطعة في بداية الصور خاض الناس فيها كثيرا. السؤال الأول، أذكر بعض أقوال أهل العلم في تأويل قول الله تعالى ألف لام والحروف التي في أوائل الصور. أول ابتداء على وجه الإجمال للعلماء جهال في تأويله، وبس مش شيخوط، إنما عايز يلخص لك ممكن احنا نلخص الخلافات دي في وجهين بس، في اتجاهين بس. قال فمنهم من يقول ان الف لام ميم ونحوها من الحروف التي بنيت بها الصور احرف لا يعلم معناها الا الله سبحانه وتعالى، فلا نخوض في تاويلها ما دام لم يرد في تاويلها شيء صريح من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام قرأ السور دي كثيرا، الصحابة قرأوها كثيرا، تلقوا الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه السور، ولم يعقل النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا للبيان معنى هذا الأمر. طب شيء سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام يسعونه أن نسكت، وفي هذا الراحة للنفوس. قال فلا نخوض في تأويلها ما لم يرد في تأويلها شيء صريح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول بل لنا أن نفسرها ونلتمس ما فيها من المعاني، وأوجب التأويل فهي من القرآن، وأوجب التأويل فهي من القرآن، وقد أمرنا الله عز وجل بتدبره وفهمه، قد نزل القرآن بلغة العرب كما قال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى بلسان عربي مبين، وقد استعمل العرب الحروف المقطعة نظما لها ووضعا بدل كلمة. ثم إن أهل هذا القول الأخير التمسوا لها جملة تأويلة نورد منها ما هي. الأول أن هذه الأحرف المقطعة التي أول الصور فيها اسم الله العظيم، لكننا لا ندري كيف يتألف بنا اسم الله العظيم. شوف هذا تأويل ولكنه غير صائب. الثاني أنها سقط للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف ليست بغريبة عليكم معشر العرب مدعي الفصاحة والبلاغة، وأنتم تعرفون هذه الأحرف وتقرؤونها وقد ألفنا القرآن منها، ومع أنكم تعرفونها وتقرؤونها إلا أنكم لا تستطيعون الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن ولا تأليف ولو آية واحدة من مثله. ودل الأصحاب هذا القول على صحة قولهم، لأن الله عز وجل قال عقب ألف لام ميم ذلك الكتاب، وعقب ألف لام ميم صاد بقوله كتاب أنزل إليك، وعقب قوله تعالى ألف لام راء بقوله كتاب أحكمت آيات ثم فصلت ونحوها من الآيات. الثالث أن هذه الأحرف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، أي أنها رموز تستعملها العرب في كلامها. فروي عن بعض أنهم قالوا الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، وهذا تفسير إشاري أقرب بطرق الصوفية. قالوا منهم من قال بقوله ألف لام ميم الألف تؤدي أنا واللام الله والميم أعلم أنا الله أعلم، أيضا تفسير إشاري. فمعنى ألف لام ميم عندهم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أفصل أو أفصل أو أفصل بين الناس بين العباد أنا الله أفصل. الرابع قال بعض العلماء هي أسماء للصور، قال الزمخشري وعليه الإطباق الأكبر، ويعتضد بما روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. الخامس قال بعض العلماء هي أقسام أقسم الله تعالى بها بشرفها وفضلها أيمان، ووجه هذا الكلام أن إنسانا لو أقسم فقال والله هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكلام شديدا وتكون له جواب قصر. السادس ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين هذه الأقوال ممكن، فهي أسماء للسور وأسماء لله تعالى يفتتح بها السور كسورة الرحمن مثلا، فكل حرف دل على اسم من أسماء أو صفة من صفاته، ودل الأصحاب القول على صحة قولهم بأن الكلمة الوحيدة قد يراد بها عدة معاني كلفظ الأمة مثلا يطلق أحيانا ويراد به الدين كما في قول المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة، وكما في قوله إن هذه أمتكم، ويطلق ويراد به الجماعة من الناس كما في قوله وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله تعالى وقد بعثنا بكل أمة رسولا، ويطلق ويراد به الحين كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمته أي بعد حين، وتطلق ويراد بها الرجل الحنيف العاقل كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، وقد اعترض على هذا التمثيل هنا أو اعترض على هذا التمثيل هنا بمعنى أنه اعترض على جعل لفظ الأمة مشابها للفظ ألف لام ميم من ناحية إطلاق الكلمة على عدة معاني، فإن الأمة إنما دلت على معنى معين بالوضع الذي سقط فيه، يعني أنت عرفت إن كلمة أمة هنا لها معنى وفي الموضع تلها معنى آخر السياق السباق. إنما ألف لام ميم ما عرفنا ألف لام ميم راء لم ندر. قال فإن الأمة إنما دلت على معنى معين الوضع الذي سيقف فيه، أما ألف لام ميم فالموضع فيها واحد، فكيف تتعدد معنى في هذا الموضع الواحد؟ قلت أيها القول في هذا المقام أن هذه الأحرف لم يرد في تأويلها شيء صحيح من المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما علمنا، ولم يجمع العلماء في تأويلها على وجه على وجهة معينة، وإنما اختلفوا كما رأيت تعددت أقواله. فالأمر على ما ذكره بعض أهل العلم حيث قالوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.